إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد عباد الله تكلمنا في خطبة مضت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفضائله وبالتي قبلها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفضائله وبالتي قبلها عن فضائل الصحابة عموما رضي الله عنهم أجمعين وفي هذه الخطبة بحول الله جل وعلا نتكلم بشيء من الاختصار والاعتصار عن ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيد الدار جامع القرآن رضي الله عنه وأرضاه فإن المصاحف التي بين أيدينا اليوم كلها تكتب بالرسم العثماني على ما خطه عثمان رضي الله عنه بيمينه فهذه من فضائله رضي الله عنه ومن فضائله أيضا لربما قام الليل كله يستفتح بالفاتحة ويختم المصحف كاملا عن ظهر قلب في ركعة واحدة إنه عثمان ذي النورين أول من أوائل من أسلم من الرجال وأول من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو عثمان رابع الرجال إسلاما سابق رضي الله عنه في كل خير عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر ثم لم يكن بعد أبي بكر أفضل من عمر ثم لم يكن بعد عمر أفضل من عثمان ثم لم يكن بعد عثمان أفضل ولا أتقى ولا أنقى من علي رضي الله عنهم أجمعين هذا ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا يعني لا نساوي ولا نفاضل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي رضي الله عنهم لا نفاضل بينهم رواه البخاري أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بستانا فجلس عليه الصلاة والسلام على الماء ووضع قدميه على الماء فقال أبي موسى رضي الله عنه لأكونن اليوم حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت فوقفت عند الباب ثم أذن رجل فقلت يا رسول الله إنه رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فذهبت إلى الباب فإذا هو أبي بكر الصديق فأذنت له وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك في الجنة فدخل ثم ذهبت فإذا رجل يستأذن فقالت يا رسول الله إن رجلا يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فذهبت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لك وبشرك في الجنة. فدخل، ثم جلسنا قليلا، ثم استأذن رجل فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم قال: إنه قال: بشره، إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. قال: فذهبت إلى الباب فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى ستصيبك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله. ثم دخل. رواه البخاري ومسلم. في بئر روما، عباد الله، كان لعثمان رضي الله عنه شأن كبير جدا بعد أن هاجر المسلمون من مكة وجاءوا من كل البقاع مهاجرين إلى طيبة الطابة. لم يكن للمسلمين ماء عذب يشربونه ويستلذون به، فكان هناك بئر روما ماء يباع ماؤها بالثمن، وليس للمسلمين كلهم الأثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه البئر ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين ويكون وله الجنة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فاشتراها من حر ماله وسبلها لعامة المسلمين، يشرب منها الغني والفقير وعابر السبيل والمسلم والكافر، فجعلها رضي الله عنه لوجه الله سبحانه وتعالى. في غزوة من الغزوات كان لها شأن عظيم، حتى سميت بغزوة ذي العسرة، لأنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن القحط والشدة، وليس كل الصحابة رضي الله عنهم أغنياء، لكن عثمان كان غنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو الروم، أشد وأكبر إمبراطورية في ذلك الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز هذا الجيش وله الجنة؟ قال عثمان رضي الله عنه: فجهزتها كلها. ثم قال: والله ما نقص منهم خطاما ولم يفقدوا عقالا. رواه النسائي وصححه الألباني. فجهزها رضي الله، جهز الجيش رضي الله عنه بأكمله وعدته وعتاده. ثم بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنثر في حجره عليه الصلاة والسلام 1000 درهم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه البخاري، رواه الترمذي وحسنه الألباني. هو العفيف رضي الله عنه وأرضاه، هو العفيف قبل إسلامه وبعد إسلامه، هو حسن الإسلام قبل الإسلام وبعد الإسلام. فمن عجائبه التي لم يستوي معه أحد فيها غير الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا ماذا يقول ابن عثمان رضي الله عنه ذي النورين، قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شربت خمرا لا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت لا في جاهلية ولا إسلام. رواه الطبراني. هذا الرجل المبارك هو الرجل الوحيد على مستوى البشرية كلها أن جمع بين بنتي نبي، فهو ذو النورين لأنه جمع بين بنتي نبي، فتزوج الأولى من بنات النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماتت عنده، ثم تزوج الثانية ثم ماتت عنده، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الرجل المبارك الذي جمع الهجرتين، الهجرة الأولى قبل هجرة المدينة هاجر إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية هاجر إلى المدينة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف حادثة عجيبة وقعت في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في بيته وكاشفا عن ركبتيه، أو قالت عن فخذيه، فاستأذن رجل فإذا هو أبو بكر، فدخل رضي الله عنه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى، والنبي عليه الصلاة والسلام على تلكم الجلسة ولم يغيرها. ثم استأذن رجل فإذا هو عمر بن الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام على تلكم الحالة ولم يغير جلسته، فدخل فتكلم حتى قضى حاجته ثم خرج. ثم استأذن رجل ثالث فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالت عائشة: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى رداء إزاره وشد وغطى ركبتيه أو قالت فخذيه، ثم دخل عثمان فتكلم ثم خرج. فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد استأذن أبو بكر وأنت على تلكم الحالة، واستأذن عمر وأنت على تلك الحالة، ثم استأذن عثمان فعدلت جلستك وغطيت ركبتيك. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية قال رضي عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل شديد الحياء، وإني أخشى إن رآني على تلكم الحال أن لا يتكلم بحاجته. رواه الإمام مسلم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له كثيرا أبدا، والصلاة والسلام على النبي محمد، ما تعاقب ليل وتبعه نهار أبدا. عباد الله، قد تكلمنا بأن عثمان رضي الله عنه في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشره الجنة على بلوى ستصيبه، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حمد الله على تلكم البشارة. هو الشهيد الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة وهو حيا يسمع وهو حاضر. رقى عليه الصلاة والسلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل واهتز بهم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وأبعدها، ثم مر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئذ مظلوما. قال: فنظرت فإذا هو عثمان. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وعنها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء قالت قال عليه الصلاة والسلام: ألستم بنادي لي أصحابي؟ ألا تدعون لي أصحابي؟ فقلت: يا رسول الله، أبي بكر، فأشار برأسه أن لا، ثم قلت: عمر، فأشار برأسه أن لا، ثم قلت: عثمان، فأشار برأسه أن نعم. فنودي لعثمان فحضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أندنوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: ادنوا، وهو يقرب، ويقول: ادنوا، وهو يقرب، حتى جعل عليه الصلاة والسلام رأسه إلى رأس عثمان، فكلمه وكلمه حتى تغير وجهه رضي الله عنه وأرضاه، ثم كلمه وكلمه حتى عرف في وجهه علي رضي الله عنه الحزن. هذا الحديث فسر بما حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. رواه الإمام أحمد. عباد الله، حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أول مظاهرة عرفت في تاريخ الإسلام، هي تلكم المظاهرة التي تظاهر بها بعض الخوارج على عثمان أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، ذي النورين شهيد الدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شعارهم: نريد الحق، نريد إقامة الحق، نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد التسوية بين الرعية، محاربة الظلم. شعارات براقة وكلمات جميلة، لكن ظاهرها العسل وفي باطنها السم العسال، فنهايتها أن قتل عثمان. واستغل أعداء الإسلام من المنافقين والخوارج في ذلك الزمان وسائل الإعلام، ولم يكن يومئذ من الإعلام إلا المكاتبات التي تكون بين الناس،
فكاتبوا وزوروا وكذبوا وفوتوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يكتبون الكتابات ويختمونها بخاتمة كذبة أنه من أم المؤمنين عائشة، ويرسلونها إلى البوادي ويكتبون الكتابات في ذكر مساوئ وفي ذكر كذبات على عثمان، يتهمونه بالظلم والزور وعدم العدل واستئثار الأقرباء وإبعاد أهل الحق والرجاء. فكانوا يكتبون الكتابات ويزورونها على عائشة وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، حتى شحنوا الرعية على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الناس يكرهونه، وجعل الناس يظنونه ظالما فاجرا غير سوي لا يقيم العدل بين الرعية، فشحنت النفوس ثم وقتوا وقتا للخروج عليه. واستغل أعداء الإسلام من الخوارج المارقين في خروجهم على أمير المؤمنين عثمان موسم الحج، إذ كان الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حاجين إلى بيت الله الحرام. ثم خرجوا أعداء الإسلام من مكة من البصرة والكوفة وبغداد والشام وغيرها من البلدان قاصدين المدينة، هكذا أظهروا نريد المدينة ثم نذهب إلى مكة لأداء مناسك الحج. فلما وصلوا المدينة قيل أن عددهم 6,000 وقيل أن عددهم 12,000 أيا كان عددهم. فلما وصلوا المدينة كشروا عن أنيابهم وظهرت خطتهم، وهي الخروج على عثمان ونزع منه قميص الخلافة والطاعة، وأرادوا قتله ولكن لم يظهروا هذا الأمر في أوله، فحاصروه رضي الله عنه في بيته، فلم يرضوا أن يخرج من بيته إلا للصلاة فقط إماما في المسلمين. هو أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، هو شهيد الدار، جامع القرآن، ثالث الخلفاء المهديين الراشدين، ومع هذا اتهموه بالظلم، واتهموه بالفجور، واتهموه بالكذب، واتهموه بعدم العدل بين الرعية، حتى شحنت نفوس نفوس الرعية يومئذ. ولم يكن من الصحابة في المدينة إلا نفرا قليلا، ثم خطب بهم رضي الله عنه وأرضاه خطبة كانت آخر خطبة له على الإسلام. ثم لما رقى المنبر جعل يذكر فضائله ويسأل الناس: نشدتكم الله، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وجهزتها من حر مالي؟ والناس يقولون: نعم نشهد. ثم جعل يقول: نشدتكم الله، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرى بئر رومة وله الجنة، وشريتها من حر مالي وسبلتها للمسلمين؟ والناس يقولون: اللهم نعم نشهد. فجعل يذكر فضائله رضي الله عنه وأرضاه والناس يشهدون بفضائله، حتى كثر كلامه واستعطف المسلمين. ثم أرادوا الخوارج أن يكون الأمر خارج نطاق العدل وخارج نطاق الحق وخارج نطاق السمع والطاعة لهذا الأمير، فجعلوا يقولون له: كذبت وكذبت، ولكنك فعلت وفعلت. فرموه بالحجارة حتى كثر في المسجد الهرج والمرج، واختلطت الأمور، وأنزلوه من منبره وأدخلوه إلى بيته وحاصروه على بيته، فمنعوا منه الطعام والشراب والأكل والخروج والولوج. ثم لا يوجد من الصحابة من هو ضعيفا وليس شجاعا. هذا الأنصاري جاء لي عثمان رضي الله عنه ودخل عليه الدار، قال: يا أمير المؤمنين، إن من في الباب 70 رجلا من الأنصار، فإن شئت أن نكون أنصار الله مرتين فعلنا. فقال: ومن أنا؟ قال: أنت أمير المؤمنين. قال: أليس لي عليك سمع وطاعة؟ قال: بلى والله. قال: ألا فلا يخرجن أحدكم سيفه من غمده، إني أخشى أن يراق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دما، ألا فلا يقاتل أحد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. رواه الإمام أحمد. وهذا العهد هو الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعثمان: ألا إن الله سيلبسك قميصا وأرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه، فصبر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد دخل عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن نقاتل، إن شئت أن نقاتل قاتلنا. قال: لا يا ابن عمر، من أنا؟ قال: أنت أمير المؤمنين. قال: أليس لي عليك سمع وطاعة؟ قال: بلى. قال: ألا فاسمع وأطع، فلا تقاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. ثم قال: يا ابن عمر، يا ابن عمر، أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يخلعوا قميصا قمصني الله إياه. ثم قال له ابن عمر: كلمات توزن بميزان الحق والعدل، إنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت ما يريد هؤلاء؟ قال: نعم، يريدون خلع الإمارة ونزع يد الطاعة. قال: فإن لم تخلعه ألا يزيد أن يقتلوك؟ يعني إذا رفضت خلع الإمارة أكبر أمر عندهم هو القتل في غيره. قال: لا، لا يزيدون على قتلي. قال: فأريت إن لم يقتلوك هل أنت مخلد في الأرض؟ قال: لا، لست بمخلد في الأرض. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أرى ألا تنزع قميصا قمصك الله إياه، إني أخشى أن تكون سنة في المسلمين، كلما كرهوا إماما لهم خلعوه ونزعوا يد الطاعة. فانشرح صدر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهذه الكلمات. ثم خرج ابن عمر، وخرج بعده عثمان آمرا عبيده ومماليكه. قال: من أغمد سيفه فهو حر طليق لوجه الله. فذهبوا كلهم، وبقي الخوارج المخالفون المخالفين يحاصرون بيته. ثم تسوروا بيته، وقد رأى رضي الله عنه رؤيا قبل موته أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جالسين، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، صم غدا فإنك تفطر معنا. فأصبح رضي الله عنه صائما، وقد شد عليه السراويل وربط على نفسه الإزار، خشية أن قتلوه أن لا يخرج شيئا من عورته. وقد تجاوز 80 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فتسوروا البيت ودخلوا عليه وقد نشر مصحفه يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى خواتم سورة البقرة فطعنوه. فذكر ابن كثير رحمه الله أن أول قطرة خرجت من دمه سقطت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقتلوه وأكثروا فيه الطعن حتى لم يحترموا نساءه ولا حرمة بيته. فهذه إحدى نسائه قد مسكت السيف تقول: كفى كفى. فنزع الخارجي السيف بشدة فقطع أصابعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم مات شهيد الدار رضي الله عنه وأرضاه. قتلوه بحجة إقامة العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع الظلم، التسوية بين الرعية. هكذا هي شعارات الخوارج منذ الزمان الأول إلى يومنا هذا. فلما انتهى هؤلاء الخوارج المارقين خرجوا من بيت عثمان، ثم قال بعضهم لبعض: قد حل لنا بيته ودمه، ألا يحل لنا ماله ومال المسلمين؟ فغاروا على بيت مال المسلمين فسرقوه. فقالوا الحراس يومئذ: كذبتم والله، ما أردتم الدين، ما أردتم إلا الدنيا والمال. ثم مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانت أول مظاهرة وعرفت في تاريخ الإسلام ختمت بقتل ذي النورين عثمان شهيد الدار. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن ترضى عنا وعن الصحابة أجمعين، واحشرنا معهم في زورة النبي الأمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية الحق والدين في كل أرض وبقعة، وأذل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.